أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والسراج المنير المبعوث الأمين محمد وعلى آله ومناء وحي رب العالمين. كنا في هذه الآية في سورة البقرة، واتبعوا يعني من المؤاخذة التي يؤاخذ الله عز وجل بها بني إسرائيل، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. على ملك سليمان، الآية نعم الآية 102، اثنين بعد المئة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، من المؤاخذات الكبيرة على أي أمة من الأمم أن يكونوا تبع للشياطين، للجن الشياطين. ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، كما مر أنه في آخر عهد النبي سليمان وضع إبليس اللعين كتب في السحر ودفنها تحت سرير أو مكان للنبي سليمان على نبينا وآله عليه السلام، ثم خدع بني إسرائيل وقال إنما أوتي النبي سليمان من ملك وقوة إنما من هذه الكتب وليس معجزة إلهية وكذا أو قدرة من الله عز وجل. وهذا ما كان يتفاداه النبي سليمان عندما قال ربي آتني من الملك لا ينبغي لأحد من بعدي. المراد لا ينبغي لأحد من بعدي لأنه عند النبي سليمان حرص على أن يعطيه الله ملك، هذا الملك لا يعطيه الله عز وجل لأحد من الأولياء والأصفياء آخرين. لا، في تفسير أهل البيت لدعوة النبي سليمان يعني لا ينبغي لأحد من بعدي أن يقول هذا الملك بشري وقدرة بشرية من السحر أو من الشياطين أو من الجن أو من العلوم الغريبة، لا ينبغي لأحد من بعدي أن يفتري علي في هذا الملك ويقول هو ملك بشري. هذا الذي كان يحذر منه النبي سليمان، لأن ملك الذي أراد يكون آية ومعجزة للإيمان برب العالمين، آية هداية، وليس ولم يرده ماذا؟ ولم يرده للتشهي في جبروت الملك ولا مجرى. فلا ينبغي لأحد من بعدي أن يفتري علي ويقول هذا ملك بشري، بل هذا ملك رباني ودعوتي حق إلى الله رب العالمين وإني رسول من رب العالمين. هذا مراد النبي سليمان. لا ينبغي لأحد من بعدي أن يفتري ويكذب. إبليس لما وضع كتب السحر واكتبها وكتبها ودفنها تحت سرير أو كرسي تابع النبي سليمان بعد وفاته ودفنها ثم خدع بني إسرائيل وقال ما كان لسليمان من قدرة وملك إنما هو بسبب هذه الكتب. وكذب إبليس افترى، ولكن صدق بني إسرائيل ورجال دينه وكهنتهم هذه المقولة لإبليس، وهم يقال أنهم في سعيهم لحفر قبة الصخرة أو ما يقال مسجد الأقصى كذا فلان لأجل أن يقفوا على هيكل سليمان، هذا معروف منتشر، وفي الروايات أنهم يصلون إليه إلى الهيكل في آخر الزمان. وعند الهيكل في زعمهم أنه هناك كتب السحرية هذه التي فيها مصدر قوة سليمان حسب خداع إبليس لذلك. وكما مر للأسف إلى الآن حسب تقارير دولية كثيرة أكثر كتاب يباع في العالم في البشر كتب السحر للأسف، يعني ليست كتب العبادة، كتب الدعاء لله، كتب بدل ما يكون أكبر كتاب كتاب الصحيفة السجادية، كتاب نهج البلاغة، طبعا التقصير عندنا. الآن أكثر كتاب، ومو الآن يعني الله يعلم عقود من السنين حسب تقارير صادرة من دي الجهة الدولية وتلك الجهة، من عقود من الزمان أكثر كتاب للأسف يتعاطى به كتب السحر. وليس فقط كتب السحر، مر بنا كتب العلوم الغريبة المحرمة، أكو علوم عديدة محرمة كلها تصب في كيفية الاتصال والارتباط بالشياطين والجن الشياطين إلى ما شاء الله، ومعاهد تدرس في الغرب حتى معاهد كثيرة، وعندهم رياضات منها يسموا ما يسمى مثلا بالتنميم المغناطيسي، منها كل هذه وأمثالها. الآن رياضات عديدة تروج باسم الرياضات الإيجابية والشحنات الإيجابية والطاقة الإيجابية في مقابل الطاقة السلبية، وكلها في الحقيقة تصب في الارتباط بالشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين بأزياء وموضات جديدة، هي نفسها تسوق شنو باسم أسماء جديدة، ولا هي نفسها نوادي تفتح للأسف باسم الرياضات الجديدة والشغلات الروحية والحاجي كذا فلان. طبعا البشر طبيعته الآن تقرير للتو اليوم لعلي اليوم أو أمس قرأته عن أحد مؤسسات الأمم المتحدة في التويتر، ذكر أن الأمراض العقلية أحد أكبر الأمراض المنتشرة، الأمراض الروحية منتشرة في البشر. لماذا؟ طبيعي، لأن الإنسان ليس بدن، فقط، إنسان كما يقال روح لا جسد فقط، روح. فهذه الروح لها نظام الخاص، لها مقدومتها الخاصة والمجرد. إذا لم تشبع الروح بالمدد النوري الإلهي عبر العبادة وعبر طقوس العبادة الإلهية وكذا والدعاء والارتباط، لا محالة يتوقد العطش في الروح فتلجأ إلى الماء الراكد منبع الشياطين والعياذ بالله. ولبئس البدل، ولبئس الورد المورود. ولكن هذه سنة موجودة. فإذا هذه الظاهرة لأنها قبل 1400 سنة أو 2500 سنة زمن النبي موسى، الآن لا زال هذه الظاهرة موجودة، سواء في بني إسرائيل بالزود أو في أمم أخرى، واتبعوا ما تتلو الشياطين. حتى العرفاء هم يقرون من أصعب الأمور التمييز بين الوارد الشيطاني والوارد الرحماني بالنسبة لغير المعصوم. يعني عقلا كيف تميز بين الوارد الشيطاني والوارد الرحماني؟ في ميز عقلي الذي يأتيك من الله، وإن كان الإنسان ليس بنبي ولا وصي ولا سفير ولا كذا، ولكن يعني هل هذا تسديد رباني أو هو إغواء شيطاني؟ كيف؟ طبعا نفس القيصري في شرح الفصوص ينقل تسالم العرفاء والصوفية وكذا على أن الميزان الأكبر هو محكمات القرآن ومحكمات السنة المعصومين، هذا هو الميزان الأكبر. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، هذا الميزان الأكبر. حتى القيصري في شرح فصوص ابن عربي في المقدمات، اللي مقدمات حافلة جدا، لب لباب هذه المقدمات التي يكتبها القيصري يشيد هذا الاتفاق عند الصوفية والعرفاء، أن ميزان الموازين العرض على الثقلين أكبر الموازين، كي يعرف الإنسان هذا شيطاني. فإذا كان عارف صوفي أو كذا مرتاض روحي ولا علم له بالعلوم الدينية من العوام، كيف له أن يميز بين الشيطاني والرحماني؟ بمقدار ما يمتلك من علوم دينية ثقافة دينية قد يميز، أما إذا قل علمه نصيبه في علوم الدين مشكل. رحمة الله عليه السيد الخوئي في زمانه يقصد في شباب السيد الخوئي رحمة الله عليه، نقل تلاميذ الخواص عن السيد الخوئي، كان السيد الخوئي يرجح السيد أحمد الطهراني الكربلائي، هو طهراني على كله، يرجحه بكثير على ميرزا علي القاضي. وليس فقط السيد الخوئي يرجحه، كان السيد الخوئي رحمة الله عليه ينقل عن أكابر يعني مثل الكمباني أستاذ السيد الخوئي، المرحوم الكمباني شيخ الحسين أصواني أستاذ السيد الخوي، كان يتزود من السيد أحمد هذا الطهراني الكربلائي، ولا يعني ولا ليس هناك من إشارة أنه كان يكترث من ميزان القامة. فشنو السبب؟ السيد الخوي رحمه الله يشرح هذا المطلب وشرحه، ولا نقل عن السيد الخوي بواسطة واحدة بل بعدة طرق عن السيد الخوي كلها واسطة واحدة. يقول السيد الخوي رحمه الله يقول لأن السيد أحمد الطهران الكربلائي فقيه يلوم بالفقه، متضلع في الفقه، مو مجتهد فقط، فقيه. بينما الميزة القاضي رحمه الله عليه مجتهد لكن ليس بفقيه، يعني لم يتضلع في علم الفقه. هذا شيء مو سهل، كلام السيد الخوي رحمه الله. سبب نفس المطلب الدكتور أن حتى هذه الحالة العرفانية والحالة المعنوية شيء رحمانية لا شيطانية، ونفس القيصري ينقل تسالم العرفاء والصوفية. أنت معنى هذا خطر في ذهنك، معنى لطيف، تأويل عجيب كذا، بس من قال لك أن هذا شيء رحماني وشيطاني؟ إذا عندك إلمام بالمعارف العلوم الدينية تستطيع تلتفت، إذا ما عندك إلمام أو إلمامك يسير مجتهد ولست بفقيه. فضل عنه مو مجتهد فاضل، فضل أصلا مو فاضل من العوام. الرياضة الروحية لاحترامها شخصيا شاهدت الكثير من المؤمنين الصلحاء من عامة الناس، عندهم قدرات، عندهم ولكن ساعة الساعة بيقدر يميز بين سبب عدم الإلمام بالعلوم الدينية. العلوم الدينية لديها كسب، لديها اكتساب، لديها دراسة. هذه وحي نزل على سيد الأنبياء وعلى الأئمة المعصومين ورثوا ذلك. بدون الاكتساب لو عسكت ترطب دهر الدهور، ما ينزل عليك الوحي الذي نزل على من؟ على سيد الأنبياء وورثه سيد الأوصياء، ما ينزل عليك. فهذه نكتة مهمة، أنه في الميز بين واتبعوا ما تتلو الشياطين. سمنين يعلم هذا العارف أن هذه إشارة شيطانية في قلبه أو خياله أو فكره أو غريزته، أو هي دافع رحماني. نعم، عندنا قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله، ملك يسدده وشيطان يغويه، بس من أين يعرف؟ إن لم يكن بتعبير نفس القيصري شارح الفصوص للعربي وغيره من العرفاء والصوفية كذلك يعترف، إن لم يلوم بالثقلين بعلوم الثقلين أن له أن يعرف الميزان الصحيح ما هو. يعني ذكرت تجارب كثيرة لأهل الفضل أن الإلمام بالعلوم الدينية يعطي تفوق على كثير من المرتاضين بالرياضات الروحية ولو الشرعية. سبب لما؟ لأن العلوم الدينية في الحقيقة عبارة عن، وإن كانت علوم حصولية صور لكنها عاكسة للوحي النبوي وللوحي خاتم الأنبياء. أين هذا من مصدر بشري ورياضة بشرية، وهذا ما عساه أن يبلغ إلا هو نتاج بشري. أين النتاج البشري من نتاج الوحياني؟ لذا طبعا الرياضة الروحية مفيدة، وليس هذا يعني عدم الاكتراث وعدم الاهتمام بالرياضات الروحية. لما الرياضات الروحية أمر ضروري، كما أن الرياضات الفكرية أمر ضروري، ولكن التزود من علوم الوحي، هاي العلوم الحصولية الكسبية الاكتسابية، أمر في غاية الضرورة. وإلا ينغوي الإنسان. حتى لو كان الإنسان فقيها في علم الكلام، فقيها في الفروع، فقيها في التفسير، فقيها في كذا، عرضت له مسألة روحانية لم يستنبطها نظريا من علوم الوحي، يجب أن يتوقف إلى أن يستنبطها، يستخرجها ليعلم الميزان أي على أي وتيرة هو. فاكتساب العلوم الدينية هذا هو توصيل أكيد من السيد الخوي رحمه الله عليه. كثير من تلاميذ السيد الخوي لا سيما الرعيل الأول من أدب، وعشرة كانوا كلهم توفوا الآن. الدورة الأولى أو الدورات الأولى للسيد الخوي رحمه الله عليه عشرة تلاميذ له، كلهم توفوا الآن. كان يستوصي بهم السيد الخوي كثير أنه إياكم أن تقللوا جهدا من اكتساب العلوم الدينية، وتنقروا وتنخلعوا فقط بالرياضات الروحية. لأن أكثر الدورة الأولى صراحة لتلاميذ السيد الخوي كانوا يعكفون أيضا على مدرسي في العلوم الروحية. هل هناك تفاصيل التراجم لسنا في صددها، ولكن طالسنا كثير من هذا رحمة الله عليه. وكان كل منهم يوصي بهذا التوصيل، توصيل السنخون، أنه بدون اكتساب العلوم الدينية الأمر خطر جدا. المقصود أيضا نعم الرياضة الروحية ضرورية، لكن بمفردها ما يمكن، لابد من المرشد الأعظم وهو الثقلين ضروري. واتبعوا، لذلك لاحظ حتى التضلع في فقه الفروع، أتذكر من باب أمثلة كثيرة، أحد الأخوة كان يحضر بعض البحوث لدي كذا، مؤمن متدين كذا، انجذب إلى مجموعة روحية على أساس كذا فلان كيت، قصة طويلة فلان. فهو أراد يعني أن يطلعني على أن هذه المجموعة روحية لها خواص لها كذا. قلت له استرسل، قول بعد 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 إلى وصل الموضع. وطبعا رئيسة المجموعية امرأة امرأة لا تكاشف هذا. وصل النقطة قلت له شوف هاي معصية، شلون هاي معصية تصير منشأ لفيوضات روحانية نورية، هذه معصية بينة عصت فيها زوجها، وهي دليل أن هذه كلها مكاشفات شيطانية خداعة تغر المجموعة. شوف مسألة فقهية، دققوا، مسألة فقهية في الفروع تكشف لك أن هذه الرياضة شيطانية لروحها. لماذا؟ لأن هذه المسألة الفقهية تشريع وحيان من الله، وحاشا أن يتقرب إلى الله بالمعصية. هذا منطق إبليس أو الشياطين، وليس منطق أولياء الله. ولذلك هذه نكتة مهمة جدا في بحث الرياضات الروحية. انظر إلى عظمة كلام سيد الأنبياء، وكل كلامه عظيم. ماذا قال سيد الأنبياء؟ العلم كله فاضل أو فضل إلا ثلاث: آية محكمة من العقائد ومعارف الوحيانية، سنة قائمة الآداب والأخلاق الشرعية، فريضة عادلة يعني فقه الفروع. شوف رحمة الله عليه الفيض الكاشاني وكثير من العلماء الكبار قالوا هذه الثلاث علوم التي أكد عليها سيد الحقائق، سيد المعاجز، سيد الأنبياء، هذه ضابطة عظيمة. إذا أتقن الإنسان المعارف الوحيانية، أتقن السنن الأخلاق الشرعية آداب الدينية، وأتقن فقه الفروع، محال أن يلبس عليه الأبالس شيء. محال، هو في حصن حصين. فلاحظ هذه الضابطة التي اعترف بها القيصري حتى في تمييز الوارد الشيطاني عن الوارد الرحماني. مسألة فقهية تستخف بها في فقه الفروع؟ لا تستخف، دي مسألة شرعية وحيانية. هذه هي كفيلة أن تنبهك أن مصدر المكاشفة شيطان أو على كل وارد رحماني، نور ملكي، أمر مهم جدا. العلم كله فاضل فضل إلا ثلاث: آية محكمة، آية مرتبطة بالعقائد، تصدق أو تكذب بها، سنة قائمة، هذا حديث مستفيض بين الفريقين عن سيد الأنبياء، سنة قائمة يعني الأخلاق والآداب، طبعا بين الآداب والأخلاق أصول الأخلاق في بعثة سيد الأنبياء ما هي؟ أصول الآداب، كيف يمكن الإنسان يكون رحماني ونوراني وهو يخالف أصل أصول الأخلاق النبوية من الشرع طلع، أو أصل أصول الآداب أبدا ليس، أي ظلماني وليس نوراني، أو يخالف فرع من الفروع. إبليس والأبالس والشياطين والشيطان والشياطين لا يعجزهم إذا ألم الإنسان بهذه العلوم الثلاثة، لا يستطيعون أن يخدعوا الإنسان ما دام ملما بهذه الأمور الثلاثة. هو في حصن حصين، في قلعة حصينة، في ذمة وذمام قوية موجودة، صلوات الله على أمير المؤمنين يقول لكميل: يا كميل، أو لغير كميل: يا كميل، العلم ميثاق. العلم هاي، شوف العلوم الثلاثة التي بيسرها ميثاق، العلم دين يدان، يدان يدان الله، يدان يعني تدين الله به دين. فهذه نكتة مهمة في الالتفات. واحد يجي هذا السحر لو دعاء كذا ميزة بعد ميزة واخر. هذه شعبة قالوا كذا ميز بعد ميزة. أعوذ بالله إيانا وأن نستخف بالعلوم الدينية. أحد أسباب محاربة الحوزات العلمية من قبل الأعداء وهذا، لأن هذه الحوزات العلمية تنشر الآيات العقائد وتنشر الأخلاق والآداب وتنشر الفروق، فأنى لإبليس أن ينقض على مجامع المؤمنين. الله يرحم أحد العلماء الكبار من الدورة الأولى للسيد خوي توفي، كان ينقل عبارة على أكابر، يقول مستوى العلم في الحوزات إذا صعد هذا أمان للدين، مستوى العلم في الحوزات إذا هبط تنقض الميكروبات والفيروسات من كل مكان، من كل مكان. الضمان الضامن، الأمان الآمن للدين وللمذهب وللمؤمنين ولمذهب الإيمان و ارتفاع المستوى العلمي في الحوزات. وأخطر المخاطر هبوط المستوى العلمي في الحوزات. فين؟ في علم العقائد آية المحكمة، في علم الروح والنفس والأخلاق سنة القائمة، وفي علم فقه الفروع، ثلاث علوم هي أساس تحصيل وإحصان الدين وأهل الدين. ولن يقدر عدو على الإغارة على قلعة الدين ما دامت هذه العلوم قوية، تهبط لا سمح الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.